بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى الباب 70 في كتاب الجهاد في صحيح البخاري، والحديث 2885، وهو في أحكام الرفقة في الغزو، حراسة والخدمة وحمل المتاع. وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن البخاري يفرط في الجزئيات هذه، لكن نسمع منها، وإن كنا والله في حاجة إلى الوقت هذا لنختم أبي داود، سنة أبي داود. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. ونام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا في منقبة لسعد رضي الله عنه، وإن كان الحديث فيه كأن فيه سهر فلما قدم المدينة، هو في الرواية الأخرى أنه لما قدم المدينة سهر، يعني كان يأتيه سهر. والله أعلم، قد يكون أول قدومه المدينة وقد يكون بعد ذلك، لأن عائشة ما كانت عنده في أول قدومه المدينة، زوجها بعد ذلك بزمن، يعني المراد في السنين الأولى من قدوم المدينة سهر. فقال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة. فجاء سعد رضي الله عنه، قالت إنه قال: جئت لأحرسك. قالت: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، يعني استغرق في النوم. ويروى أن هذا كان قبل نزول قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. فيروى أنه لما نزلت والله يعصمك من الناس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحراس أن ينصرفوا. وفي هذا أعظم دلالة من دلال نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن مثل ما قال بعض الناس، يقول: إنسان لو يضحك على الناس كلهم بس ما يضحك على نفسه، يعني لو كان ليس بصادق ما يروح الحراس، ما يخاطر بنفسه. فما دام انه روح الحراس وامرهم بالانصراف، وهو مستهدف في المدينه والمدينه مليانه باليهود والمنافقين، وايضا يطرؤون عليها المشركين في اي وقت لو خفي اغتيال، فهذا من اعظم الدلاله على صدقه وعلى ايمانه هو بنفسه انه رسول الله. ولا الانسان مهما مثل ما يمثل على نفسه، ما تصل الا انه يمثل على نفسه. والله يعصمك من الناس، فأمر بانصراف الحراس. نعم.
حدثنا يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. لم يرفعه إسرائيل عن أبي حصين.
نعم، الشاهد سيأتي.
وزادنا عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال أبو عبد الله: لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين، وقال تعسا كأنه يقول: فأتعسهم الله. طوبى فعلى من كل شيء طيب، وهي ياء حولت إلى الواو وهي من يطيب،
يعني كأن أصلها طيبة، طوبى كأنها طيبة من يطيب. تعسا أي أتعسهم الله. نعم، قول عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، وبعدين ما يفكر في الدنيا ولا الرئاسة. إن حطوه في الحراسة كان في الحراسة، وإن حطوه في الساقة في الخلف كان في الساقة، أهم شيء عنده رضا الله عز وجل، وما حد ينتبه له. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا اللي طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له. قيل قال عمر لمن جاء من الثغور ما أخبار القوم؟ قال مات فلان وفلان وناس لا يعرفهم عمر. فبكى عمر قال ما ضرهم الا يعرفهم عمر وهم قد قدموا أرواحهم لله، ما ضرهم الا يعرفهم عمر. وهذا عكس الأول، هذا شوف رجل تقي وما همه في شيء. الأول عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الشهرة، عبد المنصب، عبد الكرسي، عبد الطلاب، عبد الزوجة، عبد الخميص، يصل إلى العبودية بحيث يقدم رضا هذه الأشياء على رضا الله، وربما تعارض وقت صلاة معها فيقدمها فتصل إلى العبودية. كما أن العلماء إذا حلوا الحرام وحرموا الحلال وطعناهم صاروا أرباب، صرنا عبيد لهم، كذلك هذه الأشياء الدينار والدرهم أحيانا تصير رب، تصير أنت عبد له، هو اللي الدينار هو اللي وجهك، هو اللي يأخذ اهتمامك، هو اللي يأخذ وقتك ويأخذ تفكيرك وتمنع الواجب عليك وتنفق في الحرام، يعني أشياء كثيرة أصبح هو ربك، هو اللي يسخرك. أعوذ بالله من ذلك. تعس وانتكس، وإذا شيك إذا جاءت شوكة فلن تقش، أي إذا أصيب بأي نكبة جعلها تزود عليه ولا تظهر منه، وكل ما أصابه تعس ينتكس أيضا يخر على وجهه مرة أخرى، دعاء عليه. نعم.
باب فضل الخدمة في الغزو. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس ابن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس، قال جرير إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته.
في الرواية الثانية توضح هذا، قال جرير إني رأيت الأنصار يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. يعني رأى من الأنصار حسن نصرة وخدمة وسعي من النبي صلى الله عليه وسلم، وجرير من شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء شفته من الأنصار حلفت أني ما أشوف أنصاري إلا أكرمته بما أستطيع. حتى أن جرير هذا هو زعيم كبير من زعماء العرب، شيخ قبيلة وأعطاه الله العقل والجمال، يوسف هذه الأمة، ويعني رجل كامل والله الكامل سبحانه، وبانت أموره في الردة، ولما خرج من الكوفة لما سب عثمان وكان أسلم في حجة الوداع قال ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، تبسم لي. فصاحب هذا الرجل الكبير الشريف السيد صاحب أنس رضي الله عنه، أنس كان أصغر منه، أنس يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم أبو 20 سنة، فكان هذا السيد يخدم أنس لأن أنس من الأنصار، والأنصار كانوا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حلف أن لا يجد أحد منهم إلا أكرمه، يستحقون الأنصار، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، ما يعرف الفضل لأهل الفضل إلا صاحب الفضل. والإنسان من المروءة إذا كان في سفر ولا مع رفقة أن يخدمهم، هذه مروءة، ويخدم الضيف كما قال المثقب العبدي وتروى عن حاتم وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا وما في شيمة غيرها تشبه العبد، يعني يقول ما في من صفات المملوك إلا هذه، أني عبد الضيف وعبد الرفيق في السفر وعبد الصاحب، هذه مروءات. ولذلك عمر بن عبد العزيز في خلافته طفئ السراج وكان معه جليسه ميمون أو رجاء بن حيوة، فقال له جليسه أيقظ العبد، قال لا نعم ما بنو، قلت فأقوم أنا، قال لا أقوم أنا، وقام وأصلح السراج ورجع وقال إنه ليس من المروءة استخدام الضيف، أنت ضيف عندي، ليس من المروءة أني أستخدم ضيفي، وليس من المروءة أني أوقظ عبدي لأجل شيء تافه، ورحت أنا عمر بن عبد العزيز ورجعت أنا عمر بن عبد العزيز، ما نقص مني شيء. هذا الإنسان الواثق من نفسه الكامل يعني الشريف ما يضر هذا الشيء. فالعرب يتمادحون بحسن الخدمة، فكيف إذا كان في سبيل الله؟ فكيف إذا كان في العلم؟ فكيف إذا كان في الحج؟ كيف إذا كان في الهجرة اللي فيها احتساب؟ يقول نافع حججت مع عمر مع ابن عمر هو سيده لأخدمه فكان يخدمني، وهذا السيد وهذا العبد، يقول أنا ما حجيت إلا لأجل أخدمه وصار هو اللي يخدمني، هذا شرف ومرؤات والله، لكن من اللي يعين الله على نفسه؟ نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم أشار بيده إلى المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا.
نعم، الشاهد أنه كان مع أنس يخدمه. نعم.
حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
سبحان الله، الصائمين يريدون الأجر فذهب به المفطرون، فدل على أفضلية الفقه في الدين، الذين صاموا يبغون الأجر والأجر راح للمفطرين لأجل الفقه في الدين. لماذا؟ لأن الصائمين من الضعف ما يستطيع، والمفطرين هم اللي بعثوا الركاب ألبل وقاموا عليها وامتهنوا وعالجوا وسووا وطبخوا واحتطبوا، صار الأجر كل لهم. نعم.
باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة عليه صدقة كل يوم، يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة.
نعم، شاهد أن يعين الرجل على دابته يحمل عليها أو يحامل عليها. نعم.
باب فضل رباط يوم في سبيل الله، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا إلى آخر الآية.
نعم.
حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، وإن شاء الله أن هذه الروحة إلى مجالس العلم أو الغدوة الفجر أو العصر إنها داخلة في هذا الفضل، إنها خير للرائح والغادي من الدنيا وما فيها وما عليها، نسأل الله من فضله. نعم.
باب من غزى بصبي للخدمة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة رضي الله عنه التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر، فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت، فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم.
نعم، هذه فضائل المدينة، وستأتي إن شاء الله فضل أحد وأنه يحبنا ونحبه. الشاهد خدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء أيضا أعوذ بكم من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. نعم.
باب ركوب البحر.
يعني لأن ورد فيه نهي في ركوب البحر إلا لغازي أو حاج أو معتمر، فذكر هنا ركوب البحر للغزاة. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثتني أم حرام رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها
قال من قيلولة قال نام في القيلولة في القائلة فاستيقظ نعم
فاستيقظ وهو يضحك قالت يا رسول الله ما يضحكك قال عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة فقلت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت معهم ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثة قلت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم فيقول أنت من الأولين فتزوج بها عبادة بن الصامت فخرج بها إلى الغزو فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها
رضي الله عنها رضي الله عنها هذا في ركوب البحر نعم
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فزعمت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل
وسيأتي حديث قيصر هذا الطويل هرقل سيأتي الشاهد أن الرسل أتباعهم أول ما يبادر إليهم الضعفاء وبهم ينصرون نعم
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم هم سبب النصر وسبب الرزق ومن الضعفاء الذرية بعض الناس اليوم يخاف من الذرية أنهم يضيقون عليه في رزقه كما هو اعتقاد كثير من الناس اليوم واعتقاد الدول وإن كثرة السكان تضرب الاقتصاد وهنا الحديث هذا إن الرزق يأتي بسببهم إنكم ما ترزقون إلا بسبب الضعفاء بسبب من عندكم في البيوت من الضعفاء الرزق يجي بسببهم ورزقهم يأتي معهم والنصر على الأعداء يأتي بالضعفاء النساء والأطفال والأيتام والمعاقين وغيرهم هذولا سبحان الله تنصر وترزق بهم لأن الناس ما التفتون لهم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائك نعم
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر
هذا سفيان بن عيينة عبد الله محمد المسندي عمرو بن دينار وجابر يروي عن أبي سعيد نعم
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه
هذا الشاهد أن يفتح عليهم بسبب وجود الصحابة معهم وهذا من استعان بالصالحين في الحرب نعم
ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح
وهذا في فضل القرون الفاضلة الصحابة والتابعين وتابعيهم إن حتى النصر على الأعداء بسبب وجودهم حتى لو كان في الجيش واحد هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هل فيكم من صاحب أصحابه فيفتح عليهم بسبب هذا الواحد وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم نعم
ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح
نعم ثلاثة قرون فاضلة نعم
باب لا يقول فلان شهيد
لا تحكم تقول فلان شهيد ما تدري والشهادة منصب عظيم قال تعالى النبيين والصديقين والشهداء ما تحكم على واحد تقول فلان شهيد تشهد أن الله اختار شهيد والله عز وجل يقول ويتخذ منكم شهداء في الشهادة اتخاذ من الله والله أعلم بمن يقتل في سبيله والله أعلم بالنيات والله أعلم بالقبول إذا حكمت لأنه شهيد احكم ان عمله مقبول والنيه طيبه وانك تعرف ما في قلبه وانه في الجنه واصل ما تستطيع نعم
قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بمن يجاهد في سبيله الله اعلم بمن يكلم في سبيله
يكلم يجرح الله اعلم كم من قتيل بين الصفين الله اعلم بنيته النوايا ما يعلمها الا الله جل وعلا فلذلك ما تجزم هذا من نوع من التالي ما تقول فلان شهيد لكن تقول نرجو له إن شاء الله نرجو له الشهادة ما تتألأ اليوم صارت كلمة شهيد تقال حتى للنصارى قال الشهيد فلان والروافض والصوفية والمشركين وعباد الأوثان وكل الناس صاروا شهداء الآن كل من قتل صار شهيد شهيد الوطن وشهيد كذا وصارت الصحافة ابتذلت هذا الاسم الشهادة أمر عظيم ما بعد النبوة والصديقية كالشهداء ولا تجزم على أحد أنه شهيد، ما تقدر. شوف القصة هذه العجيبة. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه،
يعني ما يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا ضربهم. هذا اسمه قزمان، قصة مشهورة اسمه قزمان. نعم.
فقال ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان،
يعني في لفظ فقالوا أو فقال، يعني الصحابة قالوا ما في أحد اليوم قاتل مثل قزمان هذا. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار.
نعم. هذا عاد شهادة بالوحي، أما إنه من أهل النار، أعوذ بالله من حاله. نعم.
فقال رجل من القوم أنا صاحبه، قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه، قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
نعم. الأمور عند الله، القبول عنده والخواتيم عنده والنيات عنده. عندنا ثلاث أشياء تمنع الجزم إن فلان مؤمن فلان شهيد فلان في الجنة، في ثلاث أمور كلها مغيب عنا، النيات مغيب عنا ما ندري، الله عالم السر وأخفى وعالم الغيب والشهادة، في أحد يعلم النيات؟ ما حد يدري، والأمور معلقة بالنيات. الأمر الثاني الخواتيم، ما ندري أمرها عند الله، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، والأمور معلقة بالخواتيم، إذن هذا أيضا مغيب عنا. الأمر الثالث القبول، أنت تشوفه عمل عمل، لكن هل تدري أن الله قبل منه ولا ما قبل؟ يمكن عنده بدعة تمنع القبول وأنت ما تدري عن البدعة، هذا صاحب البدعة لا يقبل لا جهاد ولا حج ولا عمرة ولا صرف ولا عدل، يمكن عنده مانع من موانع القبول، يمكن يأكل حرام وأنت ما تدري عنه. فالمراد إذا كان عندي أشياء مغيبة وخاصة النيات والقبول والخواتيم، ما حد أجزم لحد إلا المشرك اللي مات على شركة ظاهر أجزم له بالنار، لأن هذه ما يبغى لا نيات ولا قبول ولا، هذا مات على شركة ظاهرا، والله عز وجل يقول ماته كافر لن يغفر الله له، ولا الذين يموتون وهم كفار لن يغفر الله لهم، وقال إنهم في النار، تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما المؤمن ما تقدر تجزم، لا شهيد ولا مؤمن ولا هو في الجنة، ما تقدر، كل شيء مغيب عنك، لكنك ترجو إن شاء الله، ترجو إن شاء الله، وخاصة إذا شهد له المؤمنون الصادقون في شهادتهم، شهدوا إن هذا من أهل الجنة ومن أهل الخير، إن شاء الله أنه ترتفع نسبة الجزم كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام أنتم المؤمنون شهداء الله في الأرض، وجبت، فكل ما كان أهل الشهادة أتقى كل ما كانت الشهادة أقوى في الجزم، وجبت. نعم. الآن أحكام الرمي والسلاح، أحكام الرمي والسلاح. نعم.
باب التحريض على الرمي، وقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع بني فلان، قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا فأنا معكم كلكم.
وكان عليه الصلاة والسلام رامي، هو رامي أيضا، والعرب كانت من الصغر يتعلمون الرمي، والرمي خير. إسماعيل كان رامي عليه السلام، وكان صاحب صيد وصاحب رمي وصاحب عليه السلام كان صادق الوعد وكان رسول النبي. هذا الحديث فيه إشكال في النسب، إن هذول من أسلم، وأسلم من خزاعة، وخزاعة من الأزد، هو قال بني إسماعيل، هذول ليسوا بني إسماعيل، فإما أن يكون الراوي أوهم أنهم من بني سلمة، وهذا قد جاء في روايات، أو من بني كذا، يعني أنهم ليسوا من أو بني سليم وكذا، المهم من العرب الإسماعيلية، وإما أن يكون نفر من أسلم اللي هم قوم سلمة بن الأكوع ومعهم غيرهم من العرب، وإما أن العرب يطلق عليهم بني إسماعيل على وجه التغليب، يعني العربي قال يا ابن إسماعيل على وجه التغليب، إن يعني أجزاء كبيرة منهم من أبناء إسماعيل، أو يكون النساب أيضا يمكن خزاعة هذه، يعني وإن كان مشهور يعني متواتر عند النساب أنها من السبائية اللي جاءوا بعد، من أبناء سبا اللي جاءوا بعد انهدام السد، فانخزعت خزاعة في وادي مر في مكة وملكت مكة بعد ذلك، وانخزعت الأوس والخزرج في المدينة، وواصلت غسان إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى عمان أزد عمان، ومنهم من بقي في السراه، وهم على أماكنهم إلى اليوم، أزد السراه أزد شنوءة موجودين من الطائف إلى اليمن، وخزاعة موجودة في مكة، والأنصار كانوا في المدينة. فكلمة يا بني إسماعيل هذه اللي أشكلت، وقد بوب عليها البخاري ترى باب في الأنساب. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل.
نعم، هذه طريقة القتال، أول شيء مصافة وبالسيوف، بعدين إذا اقتربت أول شيء تكون بالنبل، إذا أكثبوكم يعني إذا غشوكم ارموه بالنبل، كما حصل في هوازن في حنين، استقبلوا الصحابة بالنبل مثل المطر فانهزم الصحابة في أول أمر، أول شيء النبال، ثم بعدين إذا اقتربت الرماح لأن الرماح طويلة، ثم إذا اقتربت مرة السيوف، هي عاد آخر شيء. نعم.
باب اللهو بالحراب ونحوها.
أن يلهو بالحراب. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال دعهم يا عمر. وزاد علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد.
إنه لعبهم هذا كان في المسجد، لعب حربي، يعني الحربة مثل الرمح لكنها قصيرة، يلعبون بها ألعاب حربية، تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم كانوا يعني يأتون كل سنة يلعبون، أو أنهم مشهورين عند المدينة فتركهم، لأن هذا من أمور الجهاد. نعم.
باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه.
المجن ومن يتترس بترس صاحبه. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله.
كان حسن الرمي أبو طلحة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتشرف يشوف وين وقعت، وهو كل واحدة تصيب لها كافر، فكان يقول يا رسول الله لا يصيبك شيء دونه بالترس، وجهي دون وجهك ونحري دون نحرك رضي الله عنه. وهذا اللي قاله جرير، يقول رأيت من الأنصار شيء حلفت أني ما أرى أنصاري إلا أكرمت، حبهم إيمان وبغضهم نفاق رضي الله عنهم. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وكانت فاطمة تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرق الدم
رضي الله عنها. هي اللي كانت تغسل وجهها بها، وعلي يأتي بالمجن فيه الماء يختلف بهم، فكانت كل ما غسلت ازداد الدم كثرة، فأخذت حصير من الحصير، هذا خوص أو برد يسمون البردي، فأحرقته وألصقته على الجرح فرق الدم رضي الله عنها. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله.
وهذا الشاهد إن الزائد من أموال بني النضير يجعل كل في السلاح وفي الكراع، الكراع يعني الخيل والعدة في سبيل الله، كل ما زاد من الأموال على قوته يجعل في السلاح. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي.
كان سعد بن أبي وقاص رجل رامي، ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، هذه منقبة عظيمة لسعد، ارمي فداك أبي وأمي. نعم.
باب الدرق.
الدرق تشبه الترس وتشبه أيضا يتدرقون به. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب قال عمرو حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا.
نعم. هذا الأول، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تركهم وكانوا يغنون بغناء بعاث. بعاث يوم من أيام الأوس والخزرج قبل الهجرة، اسمه بعاث، اقتتلوا فيه قتال شديد وفنيوا رؤوسهم، فنيوا فيه، فحصل فيه شعر بعد الوقعة مشهور، فكانت الجاريتان يغنيان بالأشعار الحربية هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع حول وجه الجدار، فانتهرهم أبو بكر وسماه مزمارة الشيطان الغناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما، يعني لهم رخصة، النساء والأطفال والصغار لهم رخصة. والحادثة الثانية
قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقالت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. قال أحمد عن ابن وهب فلما غفل،
أولى فلما غفل، يا بني أرفدة يعني الحبشة، دونكم يعني يحضهم على هذا على اللعب، دونكم يا بني أرفدة، في بعض النسخ يا بني أرفدة. نعم.
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، ثم قال وجدناه بحرا، أو قال إنه لبحر،
يعني الفرس، فرس أبي طلحة يسميه بحر، يعني يصف الجرية. الشاهد في عنقه السيف، والفرس عري يعني ليس عليه سرج. نعم.
باب حلية السيوف. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد.
يقول اللي فتح الفتوح مو بناس يحلون سيوفهم بالذهب والفضة، ناس إن سيوفهم إن كان حلوها حطوا فيها آنك، والآنك يشبه الرصاص ويشبه الصفر هذا، وحديد ونحو، يعني أشياء ما فيها لا ذهب ولا فضة، وفتحوا المشرق والمغرب، وأنتم حليتم سيوفكم وحليتم مصاحفكم زخرفتم مساجدكم، ولا في فائدة ولا في بركة. نعم.
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمورة وعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثة، ولم يعاقبه وجلس.
نعم، سبحان الله، حماه الله منه، وله اخترط السيف والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، وقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. ما استطاع الأعرابي أن يفعل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاقبه وجلس معهم. نعم.
باب لبس البيضة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألزقته فاستمسك الدم.
نعم.
باب من لم يرى كسر السلاح عند الموت.
حدثنا، يعني هذا يقولون يعني بعض المقاتلين قد يكسر سلاحه أو يكسر جفن سيفه، يعني معناها أنه مستقتل، ويقول إنه لو ما كسر خير. هذه لها طريق وهذه لها طريق. هنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث عنه سلاح، معناه ما كسر عند الموت، لكن ما حد يكسر سلاح عند الموت، إنما كانوا يكسرونه في القتال، يكسر جفن سيفه حتى ما عاد يغمد أبد ويقاتل، مثل اللي يعقر فرسه حتى لا يستخدمها الأعداء ويقاتل. القتال له طريقة والأمن له طريقة. نعم.
حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة.
نعم.
باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثنا سنان بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابرا أخبره، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فتفرق الناس في العظاه يستظلون بالشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام، فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي، فقال: من يمنعك؟ قلت: الله. فشام السيف،
شامه أي رد في غمده، شام السيف أي رد في غمده. نعم.
فها هو ذا جالس ثم لم يعاقب.
نعم.
باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك قال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر قال: هل معكم من لحمه شيء؟
نعم.
باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله.
نعم. أيضا الدرع، الدرع أول من صنعها داود عليه السلام، علمه الله صنعتها الدروع، وتسمى نسج داود، عبارة عن حلقات ويلبسها المقاتل تقيه السيوف والرماح، يعني أمكان الناس السلاح تقيه الدرع. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحد ظاهر بين درعين، درع فوق درع، وهي من اتخاذ من عدة المقاتل: الدرع والمغفر والترس والسيف والرمح والسهام والقوس والسكين تكون معها، هذه كلها عدة المقاتل. نعم. قديما، الآن فيها أشياء تشبهها.
حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم.
هو في عريش لكن سماه قبة، ولو في عريش في بدر. نعم.
فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك، وهو في الدرع. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال بهيب: حدثنا خالد يوم بدر.
نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وقال يعلى: حدثنا الأعمش درع من حديد. وقال معلى: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش وقال: رهنه درعا من حديد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، فكلما هم المتصدق.
هذا التراقي، هذا التراقي هي العظم، هذا اللي يصل بين المنكب وجهة النحر، العظمين هذه اللي سهلة الكسر، هذه التراقي من هنا. فيقول إن كل واحد عليه درع جبتين من حديد وقد ردت أيديهم إلى التراقي، فالمتصدق كل ما أخذ يتصدق توسع الدرع حتى يفيض ويعفو أثره، والبخيل كل ما أراد أن يتصدق ضاق عليه حتى. نعم.
فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع.
وهذا مثل، أول شيء انشراح الصدر، فإن المتصدق سبحان الله والمنفق والسخي أشرح الناس بال وأطيبهم نفس، مثل اللي هذا اللي عليه جبة من حديد وكل ما تصدق توسعت، هذا مثل انشراح الصدر، هذا أمر مشاهد. والبخيل أضيق الناس نفس وأتعسهم بال، وهذا أمر مشاهد، تجد فيه عقد نفسية كثيرة، الشحيح هذا فيه عقد، ولذلك الزكاة تزكيه، طهره من عقده هذا. كذلك سعة الرزق، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، فالجبة هذه مثل الرزق، كل ما أنفق توسع، وهذا أمر مشاهد والله، ويشاهدون الناس كلهم أن المنفق يعوض عليه ويبارك له، والشحيح ما يستفيد، حتى لو أن المال باقي ما يستفيد منه، تنزع بركته. وله أيضا أشياء أخرى غير هذه وهذه، لكن أوضح شيء سعة الرزق وسعة الصدر لهذا وهذا. كذلك ستر العيوب، فإن الصدقة والسخاء يستر العيوب، والشح يظهر عيوبك كلها، يضيق عليك لين تظهر كل عيوبك، مثل الثوب الضيق يطلع عيوب جسمك. كذلك الشحيح في عيوب لولا البخل ما حد شافها، لكن مع البخل قاموا يدققون فيه شحيح وشافوا عيوب ثانية. والسخي سبحان الله أول ما يطرأ اسمه يرتبط بالسخاء، فالسخاء يعطي نشوة إنسان كل عيوبه ولا أحد يشوفها، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ففي سبحان الله أشياء كثيرة. نعم.
باب الجبة في السفر والحرب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى مسلم وهو ابن الصبيح عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فلقيته بماء وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكان ضيقين فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
نعم، شاهد الجبة الشامية. نعم.
باب الحرير في الحرب. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما.
نعم، لا بأس في لبس الحرير في الحرب، إذا كان في حكة ولا جرب ولا حساسية، ولا إذا كان في الحرب أو للضرورة لا بأس. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس، وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني قتادة أن أنس رضي الله عنهم حدثهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير.
نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رخص أو رخص لحكة بهما.
نعم.
باب ما يذكر في السكين.
كذلك السكين من عدة المقاتل، يكون مع السكين كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من أم سليم، جاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة يعجبه، قال يا رسول الله شوفوا إيش مع أم سليم وإذا معها خنجر، قال ماذا تريدين به يا أم سليم؟ قالت إذا اقترب مني مشرك أبعج بطنه بالسكين، فضحك النبي في الخنجر هذا، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم منها. إذا جاء المشرك قريب الخنجر والسكين ينوب عن السيف. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين.
نعم. هذه انتهت العدد، عدة المقاتل، الآن أجناس الكفار المقاتلين. نعم.
باب ما قيل في قتال الروم. حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام، قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا.
إذن هذا قتال الروم، مدينة قيصر هذه كانت القسطنطينية، والروم لهم مدينتين ولهم كنيستين، الكنيسة الشرقية والغربية، ولهم عاصمتين سابقا، عاصمة روما والقسطنطينية، وكلها ستفتح في آخر الزمان، كل الكنيستين ستهدم والمدينتين ستفتح، إسطنبول كانت عاصمة الروم الشرقيين، وروما عاصمة إيطاليا الآن، عاصمة الروم الغربيين كاثوليك وهذول الأرثوذكس، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ستفتح هذه وهذه، وإلى الآن لم تفتح لا روما ولا القسطنطينية، لأن لا زال الشرك قائم في هذه وفي هذه، ستفتح إن شاء الله بالتكبير مع المهدي، لأن ما يعقبهم إلا الدجال. لكن أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له، مغفور له. يعني هذا وهو جيش معاوية رضي الله عنه غزا مدينة قيصر، أول جيش غزا معاوية ثم ابن يزيد، لكن الأول معاوية هو أول من غزاهم، وهذا معروف في التاريخ. من وقاحة المبتدعة وشؤمهم وقلة أدبهم وقلة حياهم، في واحد من مبتدعة عصرنا هذا نشر مقال، والمقال الواحد صوفي من أهل المدينة المنورة، والصوفي هذا يبغى يحسن الصوفية وهي شرك، واللي نشر له موقع اسمه الإسلام اليوم وكلهم مبتدعة ومجرمين. وش يقول الصوفي هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مدح الصوفية والنقشبندية وهي غلاة الصوفية، كيف؟ قال إنه قال أول جيش يفتح القسطنطينية مغفور له، واللي فتحها محمد الفاتح، محمد الفاتح نقشبندي صوفي خرافي كان يستغيث بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلفاء بن عثمان، فمدام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مغفور له وهو نقشبندي صوفي خرافي، معناه أن الصوفية محبوبة وأنها زينة وأنه يبغى يخلص إلى أن يجتمع المسلمون كلهم ولا يخرج إلا غلاة الغلاة، يعني جهمية الجهمية ورؤوس الروافض بس، والباقي نجتمع كلنا. كذبوا لعنة الله على الكاذب، والله ما مدح النبي صلى الله عليه وسلم لا محمد الفاتح ولا مدح الصوفية، والقسطنطينية ما فتحت أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف تفتح، قال تفتح بالتكبير، يسقط جانبها اللي في البحر ثم يسقط جانبها اللي في البر، والله لا شفنا سقط شيء، ولا هي دار التوحيد من يوم فتحت إلى اليوم، إلا دار شرك، الأضرحة والقبور قائمة فيها والأوثان والبلا كله، يعبدون أتاتورك الآن، ما في أحد يزورهم لأن يودون القبر أتاتورك، عباد قبور عباد أوثان. واليوم بعد مع أردوغان زاد كفرهم كفر، أحلوا اللواط وأحلوا الخمور وأحلوا، هلا بلد كفر ولا يفتح إلا مع المهدي. لكن هذولا ما فيهم طب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعسفون كلامه ويقولون ما لا يقول، هو خصمهم يوم القيامة. ثم يستنتجون من ذلك هدم ملته، أنه مدح النقشبندية، ومدام مدح النقشبندية إذن هذه كلها صحيحة وجائزة لعنة الله عليهم، هذا كذبة وفجرة. ثم يأتي السفهاء ويأخذون مثل ما قالت هذه، يخطبون بعد المنابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم مدح النقشبندية، وأنه قال أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور لهم، أول جيش معاوية وآخر جيش المهدي، ما للصوفية فيها دخل كله. لكنهم هذول مفتونين، ومفتون من يصدقهم ولا يميل إليهم ولا يسمع كلامهم. نعم.
باب قتال اليهود. حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله.
كذلك هذا ما يكون في آخر الزمان، هذا يكون مع عيسى أو مع المهدي، أن يتكلم الحجر والشجر، هذا في آخر الزمان إذا اقترب الوعد الحق. وهم سبحان الله الآن اجتمعوا اليهود، يعني في تاريخهم ما اجتمعوا مثل اجتماعهم هذا. قال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، شوفهم الآن يطلعون من أنحاء الدنيا وتجمعون في بيت المقدس، مصداق النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه. نعم.
حدثنا إسحاق
قد تدركون المهدي، قد تدركون المهدي وتدركون عيسى، ما الإنسان ما يدري، لكن هذا حق نؤمن به. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله.
نعم.
باب قتال الترك.
قتال الترك كذلك أيضا هذا يكون في آخر الزمان، سنقاتل الترك. والترك الترك في يعني في الأجناس العرب ليسوا الأتراك، هذول روم، هذول في الباب الأول في قتال الروم. لكن الترك وصفوا لنا وهم الآن شرقي تركيا من جهة آسيا الوسطى، هذول هم الترك الحقيقيين، وهم اللي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم صغار الأعين وكأن وجوههم المجان المطرقة، هذول آسيا الوسطى وما وراها. والتتر منهم، التتر أعرابهم، أعراب الترك هم التتر، وأعراب الفرس هم الكرد، وأعراب العرب هم الأعراب. نعم. سنقاتلهم، وجو في وقت إسقاط دولة بني العباس ساحة والتتر هؤلاء، لكن سيأتي لهم سياحة أخرى حتى يلحقون بأرض الشيح والقيصوم، يردون العرب إلى منبعهم. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر.
نعم، نعالهم نعال شعر. نعم.
وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة.
نعم، المجن يعني وجهه كثير اللحم تصفط وعيونه صغار وشعره أصهب في شقرة، وصفوا لنا المجن مثل الترس هذا، إذا كان مطرق يصير غليظ كذا، هذا وجوههم غليظة مثل اللي في آسيا الوسطى كذا. نعم.
حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر.
نعم، هذه صفات الترك. الترك يعني الجنس هذا من أجناس بني آدم، صغار العيون حمر الوجوه ذلف الأنوف وجوههم كالمجان المطرقة، ويأجوج ومأجوج منهم نفس الأشكال هذه. نعم.
باب قتال الذين ينتعلون الشعر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة.
نعم، هذا آخر أجناس الكفار. اللي بعده آداب القتال. آداب القتال عند الحديث 2930 والباب 97. ونظراً أيها الأخوة لأن في حاجة للوقت هذا، والأبواب هذه كما تلاحظون ما في أحكام، فإن شاء الله من الأسبوع القادم نقرأ أبو داود في هذا اليوم أيضا، لأن أبو داود باقي في مجلد نريد نختمه، هو الترمذي والدارمي إن شاء الله، ونؤخر البخاري، فإن زاد إن شاء الله وقت بعد أبي داود رجعنا إلى أبواب البخاري هذه، وإلا يكون في العام القادم، لكن إن شاء الله من الأسبوع القادم يكون أبو داود في كتاب البيوع وكتاب العلم وكتاب الأطعمة والأشربة، يعني فيها أحكام ما فيها جزئيات صغيرة مثل هذه، والأحكام اللي في البخاري فرغنا منها، يعني بعد الجهاد وش يأتي؟ بعد الجهاد والجزية والخمس تأتي أبواب بدء الخلق وحديث الأنبياء والمناقب فضائل الأنصار، وكلها أبواب طيبة لكنها ما فيها يعني أحكام تؤجل لين نفرغ من أبي داود والترمذي والدارمي إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا وياكم الخير ويثبتنا وياكم على الصراط المستقيم ويفقهنا في الدين.